وقع الله وابتلاء وغرامه كلها اصلاح بنا ونعلى ولا سيدنا بلال عيد الشيخ سيدنا عاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها بعد أن أصلح الله بأن أعلمها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة وإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشره الذي جاءت به رسله وغير في ذلك ويفسد وشرك وعصى فقد افسد في الأرض بعد إصلاحها وهذا هو الأظهر في معنى الآية قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا قال بعضهم ادعوه معنى اعبدوه وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطمع لجلب الخير ودرء الضر والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه فإن الله جل وعلا شديد البأس عظيم البطش والمكارم الغالب عليه يخاف منه لأنه عظيم جبار رحيم غفور رجل يطمع في ما عنده من الخير نسي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع فلا بد من خوف وطمع لأن يكون العبد خائفا من ربه خائفا شكوة ربه وغضبه وسخطه ولذلك خوفه ألا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه وأن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورحمته لعباده فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا فبهذا يعلم أن ما يقوله بعض موالى أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل اطلاعه أن عبادته ناقصة لأنه متاجر لعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجيب له الطمع وأن يكمل أن يكون عبد الله لأعوانة الله وبجلاله هكذا يقول بعضهم وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بدعائه أن ندعو له خائفين من عذابه وعقابه ونكاله عنهم في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير لأن مطامع العقلاء محصورة في أمره هما جلب النفس ودمع الضر وإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما الى الاستقامه والى ما ينبغي وهذا ينبغي يعلم منه انه ينبغي للمسلم انه ينبغي ان يكون في جميع احواله اذا دعا الله او عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين ولم يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله والعلماء يقولون ينبغي للانسان وهو في ايام صحته ان يغلب الخوف دائما على الرجاء وان يكون خوفه اغلب من رجائه فاذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو محسن ظنه بالله جل وعلا لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضر وأن أيام حياته ذاهبة مجهرة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم. والله عند ظن عبده به أن في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أمينة الله ويتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل العلم، وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. قال معنى قوله: وادعوا خوفا وطمعا، ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه من اسم الرحمة اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه، اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم. ونحن نثبت لله ما ألبسه لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر وأحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل اختباره إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورته: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين أن الحكمة في الخلق ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل ابتلائه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقه من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في قلة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان أيها الذي خلقتم من أجل اختباره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواحد الأكبر والزاد الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يرى. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم وأن الله يرى أحسن عمله، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى. إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم ينتهي أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه، لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل وجوه. تعلم منه أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض وأن الله يرى وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاح وهذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نجيبا لجبريل لقوله أخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن من لاح وعليه موعظة وعليه مراقبة أحسن عملا. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال: إن رحمة الله، ثم قال: قريب بصيغة التذكير، ولم يقل قريبة. يقولون: الرحمة كأن لفظها مؤلف، فإذا لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال قريب. ولعلماء السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير. بعض العلوم العربية نذكر منها بعضا فيه كفاية، منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، ومصدر مذكر المعنى، معناه إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب، فذكره نظرا بمعنى الرحمة، لأن معناها المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء: رحمة الله هنا لم يعني أنه يرحم العبد بالسماء، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته لعبده قريب من المحسنين. الوجه الثاني هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة الثانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزم حتى، بلا خلاف بين علماء العربية، فيقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء، فقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتركيب، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري، وكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني في المسافة، وقريبة منه تعني في المسافة، وكل مسموع موجود في كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قبل عروة الانحسان عشية لا أضرار مني قريبة ستدعو، ولا أضرار لي مني بعد، ولا أضرار لي بعيد عشية لا أضرار مني قريبة فتدعو، ولا أضرار منك بعيد. فقال قريبة بالتاء ويقول مسافة، ومن تدريج قريبة من التاء بالمسافة قول امرئ القيس لابن وليد الأنسى ولا أم هاشم قريب ولد سلاسة ابنة يشكرها، فقال أم هاشم قريب يعني بالمسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب أي الزمان، ولم يقل قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض العلماء: وجه تزكية الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا. وقال بعضهم: وجه تزكيتها لأنها نافل لموسوع معروف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا: والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة، يقولون إن الإنسان كل يوم يهرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحقيقة: أولو لعمرك ما السعادة جمالا، ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه بعيدا، ومالس كثيرا يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال لنا إليك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين بحصولها لهم في الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق بالأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم إنه كان بالمؤمنين رحيما فبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم بالدنيا لما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضي ويرحمهم بالآخرة لإبقاء في دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من
يا ريح يا حبيبي يا رب تشهد على Yeah. I don't know. Yeah.
والإيثار وطاعة الله جل وعلا والخوف منه والانقياد لأوامره والتباعد لنواهيه، فالقرآن مطر القلوب والعبد كأنها المطر الذي يثمر فيه القرآن، كما أن الأرض هي مطر السحاب التي يثمر فيها. فضرب الله مثلهما لقلوب بني آدم لأن بينهم شبها وبين الأرض، لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه. فإذا نزل المطر من السماء وأصاب أرضا طيبة أثر فيها أثرا شديدا، فأنبتت الزروع والحبوب والثمار والعشب والكذا الكثير، وصارت تدخل في حلل زينتها من انواع النباتات. واذا نزل المطر على ارض شيخه خبيثه لا تقبل النبات، كلما ازداد نزول المطر عليها ازداد الخبثاء، لا تمسك ماء عذبا يشرب منه، ولا تنبت مرعا يرتع فيه، ولا ثمارا ولا زرعا تؤكل. فهذا نزل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر، فضرب المثل للقران بانه مطر القلوب المثمر فيها، كما ان مطر السحاب هو مطر الارض المثمر فيها. والبلد الطيب اصل البلد الطيب من الارض، اذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بيد ربه احسن ما يكون، يخرج نباته نبات حسنا فيه الزهور والثمار والعشاب والكلب وكل ما ينتفع به الناس في امور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب اذا نزلت عليه امطار القران زرع جروحه ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه، أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب كما